إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في بيان ما يتعلق بكتاب الجنائز من كتاب منهج السالكين، وكنا قد وقفنا معا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. المصنف رحمه الله ذكر حديث عثمان رضي الله عنه ليستدل به على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه. وفي هذا الحديث وحديث عثمان عدة فوائد متعلقة بكتاب الجنائز. الفائدة الأولى أن الحديث يدل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه بهذا الدعاء الوارد فيه، وهو طلب الاستغفار له. من فوائد هذا الحديث أن مما ينفع الميت الدعاء، بل أن الدعاء من أفضل ما يقدم للميت. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا. كذلك من فوائد هذا الحديث إثبات السؤال في القبر، إثبات السؤال في القبر، وأن العبد إذا وضع في قبره فإنه يسأل ويفتن بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه. كذلك من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أنه لا تشرع الموعظة عند القبر، لا تشرع الموعظة عند القبر إلا إذا جاءت عرضا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص موعظة أو نصيحة عامة بعد دفن الميت. ولذلك فإن ما يفعله بعض الناس حيث يقف خطيبا وواعظا بعد دفن الميت باستمرار وتكرار لهذا الفعل، فهذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالدعاء للميت، لأن الدعاء الميت هو الذي ينفع الميت. أما إشغال الناس بالموعظة وإن كانت الموعظة فيها خير، لكن قد يكون فيها إشغال عما هو أولى منه، وهو الاستغفار للميت. ومما يدل على ذلك ما ورد من حديث البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني إلى الآن القبر غير جاهز لدفن الميت، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فكأنما على رؤوسنا الطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة، لكن هذه الموعظة جاءت عرضا في الوقت الذي ينشغل الناس فيه بتجهيز القبر وبدفن الميت، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف خطيبا يعظ الناس. فهذا الحديث هو حديث البراء، يدل على جواز الموعظة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحدود الضيقة، ولا يعد ذلك سنة راتبة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول البراء ولما يلحد يعني الناس منشغلون بدفن الميت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذا الوقت وهو وقت الانتظار بتذكير من حوله من الصحابة، ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس. ولذلك من أراد أن ينصح الناس في مثل هذه المواقف فلتكن نصيحته كنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة خاصة أو نصيحة لمن حوله من الناس، حتى لا يشغل جميع الناس عما هو أولى والذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الانشغال بالدعاء للميت. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية هي أن يسلى أهل الميت بما يحملهم على الصبر ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقدر، ويدعو للميت المسلم. اشتمل هذا التعريف على مقاصد التعزية أو الحكم الشرعية المتعلقة بالتعزية. فالتعزية بمعنى تسلية أهل الميت، لماذا؟ حتى يصبرهم على ما أصابهم من بلاء، وحتى يرغبهم بالرضا بالقضاء والقدر، وحتى يدعو لميته. فهذه هي مقاصد التعزية في الشرع. قول المؤلف رحمه الله: يستحب تعزية المصاب، فيه بيان لحكم التعزية. ولذلك اتفق الفقهاء على أن التعزية مستحبة وليست بواجبة، بل إنها من العبادات الفضيلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذه المسألة خلاف، أي في استحباب التعزية. وقد دلت السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب التعزية، فمن ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله ما يحبر؟ قال: يغبط. وهذا الحديث عند البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الشيخ الألباني: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. كذلك مما ورد في الترغيب على التعزية ما جاء من حديث قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعد بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا الرجل، قال: تحبه؟ يعني تحب ابنك؟ فقال الرجل: يا رسول الله أحبك الله كما أحب، يعني شدت المحبة. يقول الراوي: فهلك، يعني توفي الولد. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، أي أنه تأثر بوفاة ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن بنيه، أي عن ابنه، فأخبره بأنه هلك أي مات، يقول الراوي فعزاه صلى الله عليه وسلم عليه. والحديث عند النسائي وأحمد بإسناد صحيح. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، وإذا أصيب أحد أصحابه بمصيبة وفاة فإنه كان يبادر بتعزيتهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. المصنف رحمه الله ذكر قطعة أو جزء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ولفظه عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول، أي الرجل الذي أرسلته ابنته، فقال الرسول له: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول أي الرجل فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها، أي أقسمت عليك وطلبت منك الحضور. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سهل بن عبادة ومعاذ بن جبل، يقول أسامة: وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، أي عينا النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر من هذه أو من هذا الموقف، ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. انتهى الحديث، وهو في الصحيحين. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على جواز البكاء على الميت بشرط ألا يكون مصحوبا بنياحة أو باعتراض على القضاء والقدر. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز هذا الأمر، وأن البكاء كان بسبب الرحمة، فإنه من فطرة الإنسان. من هذه الأحاديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته، كما في حديث أنس قال: شهدت بنتا للرسول صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عيناه تدمعان. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن عبادة وهو يحتضر. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، كما جاء من حديث أنس قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، يعني وهو يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: باستحباب البكاء على الميت إذا كان من باب الرحمة له. قال رحمه الله: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظ منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. من يبكي حسرة على فوات مصلحة من هذا الميت فهذا لا يؤجر على البكاء. إنما يؤجر على البكاء إذا كان هذا البكاء رحمة، لأن هذه الرحمة تدفعه إلى الدعاء لهذا الميت. ثم قال المؤلف رحمه الله: مع أنه لعن النائحة والمستمعة، أي النبي عليه الصلاة والسلام بكى عندما أخبر بوفاة عزيز، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة، فقد جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. والنائحة هي التي تبكي بصراخ وجزع، والمستمعة هي التي تقصد سماع النياحة، يعني تذهب إلى هذا المكان حتى تستمع إلى بكاء الناس. هذا الحديث عند أبي داود، ولكن إسناده ضعيف ولا يصح، ولكن لعن النائحة أو لعن هذا الفعل قد جاء في أحاديث أخرى تدل على تحريم النياحة، من ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وجاء كذلك في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، ثم ذكر والنياحة، ثم قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب. إذا لم تتب أي لم تقلع عن النياحة، فتقام يوم القيامة بمعنى تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران، والسربال هو القميص، ودرع من جرب أي يسلط هذا القطران على أعضائها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، لأن هذه النياحة فيها اعتراض على قضاء الله وقدره. وكذلك مما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فدلت هذه الأحاديث أيها الإخوة على تحريم النياحة وأنها من كبائر الذنوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على استحباب زيارة القبور، وأن زيارة القبور بالنسبة للرجال مستحبة بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله. ومما جاء كذلك بالترغيب بزيارة القبور حديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذا الحديث يدل كذلك على استحباب زيارة القبور، الحديث الأول من قول النبي عليه السلام، والحديث الثاني كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. الحكمة من زيارة القبور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. من هذه الحكم العبرة والاتعاظ بما حدث للأموات، وأن فلان وفلان كان معنا ويدرس معنا وهو الآن قد أتاه الأجل فهو مرتهن بعمله في قبره. كذلك من الحكم لزيارة القبور انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار، ومن الحكم كذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للقبور. قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور استدل به جمهور الفقهاء على أن زيارة القبور عامة تشمل الرجال وتشمل النساء، والرجال مما لم يختلف فيه أهل العلم، لكن اختلفوا في زيارة النساء للقبور، اختلفوا فيه أو في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب زيارة النساء للقبور أحيانا بشرط ألا يترتب على زيارتهم فتنة أو مفسدة، وذهب بعض الفقهاء كالحنابلة إلى تحريم زيارة النساء للقبور. والراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء، وأنه لا فرق بين زيارة الرجال والنساء بالنسبة للقبور، ولكن لا يتوسع بزيارة النساء كما يتوسع بزيارة القبور للأدلة والأحاديث التي ستأتي معنا. من هذه الأدلة التي تدل على جواز زيارة النساء للقبور هذا الحديث، هو حديث بريدة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور عام يشمل الرجال والنساء. كذلك مما يدل على مشروعية زيارة النساء للقبور اشتراك الرجال والنساء بنفس العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، وهي أن زيارة القبور تذكر الآخرة، والتذكر وتذكر الآخرة يحتاج إليه النساء كما يحتاج إليه الرجال. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء بزيارة القبور في أحاديث خاصة، من ذلك حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ يعني عائشة رضي الله عنها زارت المقابر، فقال لها هذا التابعي يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. فعائشة رضي الله عنها كانت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من زيارة القبور في أول الإسلام، ثم جاء الترخيص وفهمت من هذا الترخيص أنه ترخيص عام يشمل الرجال والنساء. وكذلك جاء في حديث عائشة الآخر وهو الحديث الطويل الذي لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع ودعا لهم، وفيه قالت أي عائشة فقلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا زرت المقابر ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وأن إن شاء الله بكم للاحقون. والحديث عند مسلم. هذا الحديث وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الذكر الذي يقال عند زيارة القبور يدل على مشروعية زيارتها، لأن لو كانت زيارة النساء للقبور غير مشروعة لا أنكر عليه النبي عليه السلام ولما علم هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء سيكون خاص بالرجال، فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على مشروعية الزيارة. كذلك مما يدل على قول جمهور الفقهاء إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها عند القبر وهي تبكي، كما جاء في حديث أنس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت المرأة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وقالت هذا الكلام وهي لا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت أنه النبي عليه السلام ذهبت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث عند البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه المرأة بكاءها وجزعها وعدم صبرها، ولم ينكر عليها حضورها إلى القبر. فلو كانت زيارة النساء غير مشروعة لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصل حضورها ولم ينتقل إلى عدم صبرها. لكن حتى مع القول بمشروعية زيارة النساء للقبور لا بد أن تقيد بقيدين وإلا أصبحت محرمة. القيد الأول أن تكون هذه الزيارة أحيانا فلا تكثر منها المرأة، فالإكثار من زيارة القبور أو الإكثار المرأة من زيارة القبور أمر محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وكلمة زوارات صيغة مبالغة بمعنى يكثرن الزيارة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تكثر الزيارة يدل على تحريم هذا الأمر. القيد الثاني ألا يؤدي زيارة المرأة للقبور ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة شرعية كاختلاط بالرجال أو تبرج أو نياحة أو صياح واعتراض على القدر. فإذا كان زيارة المرأة للقبور تؤدي إلى مخالفة شرعية فإنها تحرم، أو إذا كان عليها فتنة وخوف من أذى فإنها كذلك تمنع من ذلك. نقول هذا القول أيها الإخوة هو مشروعية زيارة المرأة للقبور، ولكن الأولى والأفضل للمرأة في هذه الأيام ألا تزور وإن كان أمر مشروع، وذلك لكثرة الفتن وحتى لا يساء الظن بها، وإن كان الأمر جائز ومشروع. وخروجا من الخلاف في هذه المسألة الأفضل ألا تزور المرأة المقابر إلا عند وجود حاجة ماسة لهذه الزيارة. ثم قال المؤلف رحمه الله وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ذكر المصنف رحمه الله هذا الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، وهذا الذكر مجموع من عدة أحاديث من هذه الأحاديث حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا عند مسلم، وجاء في رواية أخرى: أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا الدعاء. كذلك من المسائل المتعلقة بزيارة القبور أنه إذا دعا الزائر للأموات فلا بد أن يراعي عدم استقبال القبر، يستقبل أو لا يتعمد استقبال القبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى، ويستحب له أن يرفع يديه مع هذا الدعاء عند الزيارة، لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، فقالت: فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلى بريرة، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد رفع يديه عند الدعاء لأهل البقيع. ثم قال الشيخ رحمه الله في ختام هذا الباب: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت المسلم نفعه ذلك والله أعلم. المراد بالقربة هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، مثل الدعاء والاستغفار والصدقة والحج وقراءة القرآن وغير ذلك من القرب، سواء كانت هذه القرب قرب بدنية أو قرب مالية. وقوله رحمه الله: وأي قربة فعلها، أي فعلها شخص مسلم، سواء كان من أقارب الميت أو من غير أقارب الميت، نفعه ذلك، أي يصل ثواب هذه القربة إلى الميت بكرم من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي أن جميع القرب يجوز أن تهدى للأموات ويصل أجرها وثوابها إليهم، وهذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة وغيرهم من المذاهب قالوا بمثل هذا القول. واستدلوا على قولهم بالقياس، قاسوا على سبيل المثال قراءة القرآن على ما ورد كالحج أو الصدقة أو صيام النذر، فقالوا: كما وصل أجر الحج يصل أجر قراءة القرآن. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يهدى للأموات عمل قربة إلا ما دل الدليل على جواز إهدائه، ما جاء الدليل الذي يدل على جواز إهداء هذه القربة للأموات فيجوز. وقصدهم بالدليل هو الدليل الخاص، وما لم يأتي به دليل خاص فيبقى على الأصل وهو عدم الجواز، وذلك لأن وصول الثواب إلى الأموات عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، يعني لا نقول بها إلا بنص أو بدليل. فلا مجال للرأي أو للقياس في هذه العبادة. ومما ورد به النص في هذه الأمور التي تنفع الميت الدعاء، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدلت هذه الآية على مشروعية الدعاء للأموات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. ومن هذه العبادات الصدقة، كما جاء في حديث عائشة قالت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افترتت نفسها، أي خرجت روحها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. والحديث في الصحيحين. فدل هذا الحديث على مشروعية الصدقة، أو على أن أجر الصدقة يصل إلى الأموات. وكذلك حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. والحديث عند البخاري. ومن العبادات التي جاء النص الخاص بها الصيام، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد اختلف أهل العلم بالمراد بالصيام، هل هو صيام الفريضة أم صيام النذر؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث خاص بصيام النذر، لأن راوي الحديث وهي عائشة وابن عباس كان يفتيان بأن المراد بالصيام هو صيام النذر. ومن العبادات كذلك الحج، لحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. دل هذا الحديث كذلك على أن ثواب الحج يصل إلى الأموات. ومن هذه الأمور كذلك الدين، أجمع الفقهاء على أن قضاء الدين من ذمة الميت يسقط هذا الدين، ولو كان من قضى هذا الدين أجنبي وليس من أولياء الميت. والقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن الأصل أنه لا يجوز إهداء ثواب العبادات إلى الأموات إلا ما جاء الدليل الخاص به، والقياس هنا قياس غير صحيح، لأن هذه أمور عبادات غير معقولة المعنى، والقياس عليها قياس لا يصح. ولذلك مما يؤيد هذا القول عمل السلف الصالح، فلم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهدون ثواب أعمالهم للأموات، فلم يرد عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثواب هذه القراءة إلى الأموات على سبيل المثال. ولذلك هذا القول هو قول لبعض الفقهاء، وقد أفتى به كثير من أهل العلم المعاصرين كالشيخ بن باز رحمه الله، هو الأقرب للدليل وهو الأولى. وممن تكلم على هذه المسألة بشيء من التفصيل الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، وممن تكلم في هذه المسألة ونصر القول الأول ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، فتكلم عن هذه المسألة بعشرات الصحف أو الصفحات نصرة للقول الأول. ومن أفضل من ناقش ابن القيم في هذه المسألة الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار، ناقش ابن القيم في هذه المسألة ورجح هذا القول، وهو الذي كان عليه عمل السلف الصالح أنهم لا يهدون ثواب العبادة إلا ما جاء الدليل الذي يدل على هذا الأمر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر للإخوة عن درس غد، لن يكون هناك إن شاء الله درس، ونلتقي معكم إن شاء الله في كتاب البيوع من يوم الأحد بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اليوم ما في شيء شيخ؟
نعم كذلك، اليوم ما في، واليوم الجمعة كذلك أعتذر عن الدروس إلى يوم الأحد. لا يشترط، طبعا لا يشترط، لا يشترط في أي دعاء، يعني لما نقول يشترط بمعنى يجب، وهو بالإجماع لا يجب رفع اليدين أو استقبال القبلة، هي من السنن العامة في الدعاء. لكن في مثل هذا الموضع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار، ولم يرد عنه بعد دفن الميت رفع اليدين في هذا الدعاء والاستغفار، ذلك الأقرب للسنة أن يكتفي الإنسان بالاستغفار والدعاء للميت بدون رفع اليدين، لأن هذا موضع خاص ولم يرد فيه دليل خاص. نعم نعم نعم، تفضل عمر. التعزية تجوز قبل الدفن وبعد الدفن. النبي عليه الصلاة والسلام عزى ابنته إن لله ما أخذ قبل الدفن. نعم نعم، الأصل ألا تكرر إلا إن كان هناك مصلحة، كتصبير الميت، يحتاج أحيانا بعض الأموات لشخص القريب منه لتصبيره ولتثبيته، فلا يمنع من تكرار التعزية حتى يصبر. تفضل. تحديد 3 أيام بالعزاء جاء في حديث، لكن حديث ضعيف لا يصح، ولذلك تحديد العزاء ب3 أيام ليس من السنة. العزاء قد يكون قبل الدفن وقد يمتد حتى بعد شهر أو سنة لمن لم يعلم بالعزاء، فمقولة عامة الناس يعني لا عزاء بعد 3 هذه لا تصح. مسألة نصب الخيم أو الجلوس للعزاء أو تخصيص مجلس للعزاء، هذه في الحقيقة مما اختلف فيها أهل العلم المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يشدد في هذه المسألة ويرى التحريم الجلوس مطلقا، وممن كان يرى الجواز الشيخ بن باز رحمه الله، والأقرب والله أعلم القول بالجواز، لكن بشرط ألا يكون الاجتماع على طعام أو على منكر أو على بدع. ولذلك إذا قلنا بمشروعية الجلوس للعزاء، أهل الميت إن كان عندهم متسع من البيت فيجلسون في البيت، وإن لم يكن لهم متسع فيجوز لهم نصب الخيم لاستقبال الناس في العزاء، بشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعي كوجود بعض البدع أو المنكرات أو المبالغة حتى في الطعام الشراب، لأن بعض الناس في الحقيقة لما تذهب إلى العزاء لا تفرق بين العزاء والفرح من شدة التكلف والإسراف في الطعام والشراب. وممن أجاز هذا الأمر الشيخ بن باز رحمه الله، واستدل رحمه الله بجواز أو الجلوس للعزاء بعدة أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا توفي لها قريب جلست مع بعض النساء في بيت من البيوت، والحديث في صحيح البخاري. أما حديث جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع على الطعام من النياحة، فهذا والله أعلم خاص بمن جمع بين الأمرين، من اجتمع على طعام في العزاء فهذا من النياحة، أما مجرد الجلوس للعزاء واستقبال الناس فهذا لا بأس به. ولو منع هذا الأمر على الناس لا وقع الناس في حرج، خصوصا في هذه الأيام، لأن في الغالب سابقا كان من السهل أن تجد الإنسان، إما تجده في بيته أو في السوق أو في المسجد. في هذه الأيام يصعب أن تجد شخص إن لم يعني يخصص له مكان. ولذلك كما يقول الشيخ صالح على الشيخ، من التيسير على الناس في هذه المسألة القول بجواز الاجتماع على العزاء بهذه الشروط والقيود. نعم، النعي ينقسم إلى قسمين، والمراد بالنعي الإعلام بوفاة الميت. إن كان هذا النعي فيه مصلحة للميت فيجوز، كان يخبر الناس بأن فلان قد مات حتى يصلون عليه أو حتى تقضى حقوقه، فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوفاة النجاشي نعاه، أي أخبر الصحابة بوفاته حتى يصلون عليه ويدعون له. أما إذا لم يترتب على هذا النعي مصلحة للميت فالأصل أنه لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية، كما جاء في حديث حذيفة إياكم النعي فإنه من عمل الجاهلية. ولذلك يعني نشر خبر وفاة شخص في الصحف والجرائد بدون مصلحة شرعية يدخل في النعي، أو كذلك الإخبار بوفاة شخص من باب بيان مآثر هذا الإنسان، أو من باب بيان عظم مصيبة فقد هذا الإنسان، فهذا كذلك يدخل في النعي المحرم. لكن إن كان هذا النعي تترتب عليه مصلحة شرعية للميت أو حتى مصلحة شرعية للأموات فيجوز. طيب جزاكم الله، تفضل. التخصيص يحتاج إلى دليل في أي عبادة، ومن المعلوم أن زيارة المقابر أو القبر عبادة، فتخصيص زيارة المقبرة بيوم معين أو تخصيص يعني زيارة قبر معين لغير مصلحة شرعية فهذا لا يجوز، لأنه من البدع. أما لو إنسان زار مقبرة للسلام على أحد أقاربه على سبيل المثال فهذا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر والدته، وكان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. أما تخصيص الزيارة بيوم معين أو بوقت معين كما يفعله بعض الناس يخصصون زيارة المقابر بعد صلاة الجمعة فهذا من البدع المحدثة. نعم، هذه الأحاديث صحيحة، والمراد بالتعذيب هنا يعني الفقهاء ذكروا عدة توجيهات لهذا الحديث، من هذه التوجيهات إذا كان يعلم هذا الميت قبل وفاته بأن أهله وأقاربه ممن يعني لا يصبرون ويقعون في النياحة، فإنه يأثم ويعذب على سكوته عن التذكير والنصيحة. هذا توجيه. التوجيه الآخر قالوا أن المراد بالتعذيب هنا التألم وليس التعذيب الجسدي أو التعذيب البرزخي، مثل قول النبي عليه السلام السفر قطعة من العذاب. ليس المراد بالعذاب هنا العذاب البدني، لكن عذاب الهم والعذاب النفسي إن صح التعبير. وهذا ليس فيه يعني تعذيب، لأن في الحقيقة البكاء على الميت مما لا يفعل الميت، ومما قد يوقع الإنسان خصوصا إذا بالغ فيه قد يوقع في الجزع وعدم الصبر. فلذلك الإنسان يبكي لأن هذه الفطرة، لكن لا يبالغ في البكاء. وهذا الحديث يفهم بناء على النصوص العامة كقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا البكاء ليس من عمل الميت حتى يعذب عليه التعذيب المعروف والمحود، إنما المراد العذاب هنا العذاب غير المعروف المحود، هو العذاب النفسي، أو أن يكون المراد سكوت عن إنكار هذا المنكر فإنه يتحمل وزر السكوت. نعم نعم يعني ما فهمت السؤال. ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت مرتهن بدينه يوم القيامة. الإنسان يجب عليه أن يبادر بقضاء دينه قبل موته إن استطاع، لأنه يحاسب على الدين. الدين من حقوق الناس يحاسب عليه، سداد الدين واجب، ولذلك هو يحاسب على التفريط في هذا الواجب إن كان قادر. الأصل من الإنسان لا يتكل على غيره، لا تضمن الأولاد، الأولاد قد يسددون وقد لا يسددون، لأن لو ترك ذكرنا في الدرس السابق لو ترك الميت مالا فيجب على الأولاد سداد الدين، لكن لو لم يترك مال لا يجب عليه، قد يفعلون وقد ما يفعلون. المشي بالنعال بين القبور نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يمشي بنعاليه بين القبور فقال له يا صاحب السبتتين، والسبتتين يعني نوع من أنواع الأحذية مصنوعة من الجلد، ألقي سبتتيك. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بين القبور. وهنا لابد أن نفرق بين المشي في المقبرة والمشي بين القبور. المشي في المقبرة بعيدا عن القبور يجوز بالنعال، أما المشي بين القبور فهذا هو الذي لا يجوز إلا للحاجة أو الضرورة، كوجود مثلا الشوك أو الأذى عند الاحتفاء فيجوز للضرورة، أما إن لم توجد ضرورة فمن باب تكريم الموتى لا يجوز المشي بينهم بالنعال. كلمة انتقل إلى رحمة الله تحتمل معنيه، تحتمل بمعنى الخبر وتحتمل معنى الدعاء، فإن كان المقصود الخبر فهذا لا يجوز إن هذا من علم الغيب، وإن كان المقصود الدعاء له كأن نقول مثلا فلان المرحوم، كلمة المرحوم كما يقول الشيخ العثيمين تحتمل معنيه، إن كان المقصود بهذه الكلمة الإخبار هذا لا يجوز، لأن هذا تألي على الله سبحانه وتعالى. وإن كان المقصود بالمرحوم يعني اللهم ارحم فهذا يجوز. كذلك انتقل إلى رحمة الله تحتمل المعنيين، والأفضل عدم استخدامها حتى لا يساء الفهم، لكن الحكم مبني على القصد. جزاكم الله، تفضل. نعم، الأمر في سعة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله أفتى بجواز ذكر الدعاء حتى عند المرور عند سور المخبرة. سبحانك اللهم وبحمدك.